قال: وما قيل من أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة، ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل. كان كلامنا في الدليل العقلي. الدليل العقلي الذي استدل به الإخباريون لإثبات وجوب الاحتياط، أصالة الاحتياط. المصنف فيما تقدم بين لنا تقريبين للدليل العقلي، واليوم يريد أن يبين لنا تقريبا ثالثا للدليل العقلي. التقريب الأول الذي بينه سابقا كان يبتني على قاعدة منجزية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي منجز، ولذلك نقول بأصالة الاحتياط، لأن كل شبهة من الشبهات هي طرف في هذا العلم الإجمالي المنجز. والمصنف كان له كلام طويل في الجواب عن هذا الدليل. الجواب كان يعتمد فكرة الانحلال. هل فكرة الانحلال صحيحة أو ليست صحيحة؟ المصنف دافع بشكل واضح عن فكرة الانحلال. الدليل أو قل التقريب الثاني للدليل العقلي، وهو اعتماد قاعدة أو أصالة الحظر في الأشياء، وهي الأصالة الواردة على لسان شيخنا الطوسي في كتابه العدة، العدة في الأصول، في أصول الفقه. ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله أنه قبل الشريعة إذا شككنا في مورد من الموارد أن الله أحله أو أن الله أحرمه، ولم يأتنا بيان محلل من قبل الشارع، حينئذ العقل يمنعك من الاقتراب منه، يمنعك، يحظر عليك ارتكابه. وإذا تنزلنا فإننا نقول أن العقل يقف في هذه المسألة ولا يقول لك بالإباحة، بأن لك أن تتصرف. فنتيجة هذا الدليل، نتيجة هذه الأصالة، هو نتيجتها هي القول بالاحتياط، هذا معنى الحظر أو الوقف احتياط. المصنف أجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة. هذه الأصالة آخرها أن هذه الأصالة تتحدث عن حالة قطع النظر عن الشريعة، وإحنا نتحدث عن حالة وجود الشريعة وبحثنا عن الدليل الشرعي وإياسنا من الحصول على دليل يبين الحكم الشرعي، حينئذ العقل لا يحكم بالحظر ولا بالوقف، وإنما يحكم بقبح العقاب. عندما بحثنا فحصنا لم نجد، العقل يحكم بقبح العقاب. إذن البيان الثاني كان يعتمد أصالة الحظر أو الوقف في الأشياء. البيان الثالث، وهو أيضا اعتماد على قاعدة عقلية واردة في عبارات الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. الشيخ الطوسي قال: هناك قاعدة مسلمة، وهي أن العقل يمنع الإنسان من ارتكاب فعل يقطع فيه بالمفسدة، يقطع بوجود المفسدة فيه. العقل ما يقبل، ما يقبل هذا الفعل فيه مفسدة، وأجزم وأنت تجزم بوجود المفسدة، إذن أنا أمنعك من هذا الفعل. هاي قاعدة مسلمة. الشيخ الطوسي وسع هاي القاعدة ليجعلها شاملة لحالات احتمال وجود المفسدة، شاملة لهذه الحالة، لحالة احتمال، مو العلم بوجود المفسدة، احتمال وجود المفسدة. أنت إذا لم تعلم بأن الفعل الفلاني فيه مفسدة، لم تعلم، وإنما احتملت، إذا علمت بوجود المفسدة العقل يتدخل ويمنع، لكن إذا احتملت وجود المفسدة فإن العقل هنا أيضا يقول لك لا ترتكب، لا ترتكب. إذا احتملت وجود المفسدة فلا ترتكب هذا الفعل، لا ترتكبه. العقل يمنع عن ارتكاب ما يحتمل فيه المفسدة، مثل ما يمنع عن ارتكاب ما يقطع فيه بالمفسدة. العقل لديه هذا الحكم، لديه هذا الحكم. هذه قاعدة عامة يلتزم بها الشيخ الطوسي رحمه الله. خب تعال طبقها على مقامنا. أنا إذا شكيت في شرب التتن، ما هو حكمه؟ هل هو حلال أم حرام؟ إذا كان حرام يعني فيه مفسدة، لأن الأحكام تابعة للملاكات في متعلقاتها، فإذا كان أكو مفسدة في المتعلق إذن جعل المولى الحرمة. هذا في مقامنا. إذن أنا مو جازم بحرمة التتن، أنا أحتمل حرمة التتن. إذن لو كان التتن محرما لكان فيه مفسدة، إذن وجود المفسدة في شرب التتن أمر محتمل. جيد، أمر محتمل. فإذا كان أمرا محتملا العقل يتدخل ويطبق الكبرى، يتدخل ويطبق الكبرى. إحنا هيئنا الآن للحكم العقلي صغراه، قلنا للعقل هنا نحتمل المفسدة لأننا نحتمل الحرمة. إجا العقل وطبق الكبرى، قال كلما يحتمل المفسدة فأنا أحضر، أنا أمنع، أنا أمنع، أمنع بارتكاب كل شيء يحتمل فيه المفسدة. تلاحظون أحبتي؟ خب هذا هو التقريب الثالث، وهذا التقريب يعتمد هذه القاعدة التي وردت على لسان شيخنا الطوسي. والمصنف قد تحدث عن هذه القاعدة والاستدلال بها في مباحث حجية خبر الثقة. الآن راح يجاوب، وهذا الجواب أيضا ورد هناك، أيضا ورد هناك. جوابه رحمه الله جوابان يذكر أمرين، يذكر أمرين. الجواب الأول أصلا هل يمكن أن نطبق في المقام هذه القاعدة أو لا يمكن أن نطبق هذه؟ يقول قدس سره: أساسا لا يمكن أن نطبق هذه القاعدة في مقامنا، أصلا ممنوع تطبيقها في مقامنا، لا يحق لنا أن نطبق هذه القاعدة، لا يحق لنا ذلك. طيب لماذا؟ عليكم السلام سيدنا، لماذا؟ يقول قدس سره: في الحقيقة حتى لو التزمنا بوجوب دفع الضرر المحتمل فلا نلتزم بوجوب دفع المفسدة المحتملة، حتى لو قبلنا القاعدة التي تقول يجب دفع الضرر المحتمل، وإن ما احتملت الضرر فإن العقل يمنعك عن ارتكابه. كنت تحتمل أن في هذا الطريق ضرر، إذن العقل يمنعك عن المسير في هذا الطريق. لو كنا نلتزم بهذه القاعدة في باب الضرر فإننا لا نلتزم بها في باب المفسدة. إذا احتملت المفسدة هل يجب دفعها؟ هل يمنعك العقل من ارتكاب الفعل الذي تحتمل فيه المفسدة أو لا؟ الجواب كلا، الجواب كله. وذلك لأن العقل إنما يمنعك عن الضرر المحتمل لا يمنعك عن المفسدة المحتملة، لا يمنعك عن المفسدة المحتملة. أنت محظور عليك ارتكاب الضرر المحتمل، أما هل أن العقل يقول لك إذا كانت هناك مفسدة محتملة يمنعك عنها؟ الجواب كلا، الجواب كلا. أنا لا أقبل على الإطلاق، يقول المصنف مثل هذه القاعدة العقلية، لا أرى صحة وجود حكم لدى العقل بهذا النحو. ليش شيخنا؟ أليست كل مفسدة تساوي الضرر؟ أليس الأمر كذلك؟ أنت إذا قبلت هذه القاعدة العقلية اللي هي وجوب دفع الضرر المحتمل، فالمفروض أن تقبل هذه القاعدة العقلية الثانية. بالنسبة للضرر راح يخسر مال ويخسر جهد، مفسد ضرر بدني ضرر مالي. بالنسبة للجهاد، الجهاد مصلحته عزة الإسلام والمسلمين في دفع العدو. لا تعبر المنفعة والمفسدة، قل هكذا، قل لكن احنا يعني احنا لا نريد ان نعبر بالمنفعه والمضره، لان تلك امور شخصيه، والمنفعه انما تكون مصلحه اذا كانت راجعه لعموم النوع او لعموم المؤمنين. بل هكذا، فبالنتيجه راح اقبل كلامكم، راح اقبل كلامكم، لكن انما لا نعبر حتى لا يكون هناك اشتباه في الموضوع، وتكون المفسدة فيما فيه المنفع. احتمال واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر، هو كل مشكوك مثل التوتون، ما دام هو محتمل المفسدة إذن يحتمل فيه أنه فيه مضرة. هذا لا، قد يقال أنه حتى إذا لم تكن المفسدة هي الضرر، حتى لو لم تكن هي الضرر، لا مو سبب ثاني، فإن بعدنا ما وصلنا، مع أن هذا السبب الثاني، العلة الثانية، التعليل الثاني، هذا احتمال. مو قلنا المفسدة ليست هي الضرر، خب صحيح نسلم، ولكن قد يقال صحيح أن المفسدة ليست هي الضرر، ولكن احتمال الحرمة يؤدي إلى احتمال الضرر. ما يؤدي؟ يعني أنا الآن أنا أشك في حرمة شرب السجائر، ما أحتمل وجود ضرر راجع إلى المكلف، ما أحتمل، بل أحتمل، خو يكفي هذا الاحتمال، واحتمال أن يكون في المشتبه ضررا، فنطبق قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل. هذا الاحتمال ضعيف غالبا. إلى أي درجة؟ تدرون إلى أي درجة ضعيف؟ بحيث لا يعتنى به قطعا. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، أو قل السبب الثاني للمنع، قوله مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه. لو سلمنا أن المفسدة ضرر، خب ليس الضرر دائما مما يجب التحرز عنه عقلا، بل يجب ارتكابه أحيانا فيما كان الأثر المترتب عليه، فيما كان المترتب يعني الأثر المترتب عليه أهم في نظر الشارع مما من الأثر والمصلحة في الاحتراز عن ضرره، عن ضرر ذلك المورد الضرري، يجب ارتكابه إذا كان الأثر المترتب عليه مهما، مع القطع به، هذا في حالة القطع، فضلا عن احتماله، احتمال الضرر مع القطع به بالضرر، فضلا عن احتماله احتمال الضرر. خلصنا من البيان الثالث، وتبين أن كل الوجوه التي ذكرها الإخباريون لإثبات وجوب الاحتياط من القرآن، من السنة، من العقل، كلها مردودة، كلها مردودة، لا يوجد أي دليل على وجوب الاحتياط. إذن النتيجة النهائية هي أننا نقول بأصالة البراءة مطلقا، حتى في حالات الشبهات الحكمية التحريمية، ولا نوافق ما ذهب إليه الإخباريون. لكن بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها، وهذه هي تنبيهات أصالة البراءة. ستجدون أن هذه التنبيهات تنبيهات مهمة لا بد من الوقوف عندها. إن شاء الله يأتي التنبيه الأول يوم غد، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم مولاي.